قال: فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. وقال: أخبرنا كثير بن عبيد قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين، وكان من أصحاب أبي هريرة، أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا أن نستثبت أبا هريرة في ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة ذكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى نسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارض، فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء وإنه آخر المساجد.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة: يا باب فضل الصلاة.
قال: فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه.
قال: فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. وقد أورد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام،
من المساجد إلا المسجد الحرام،
من المساجد إلا المسجد الحرام. أورد النسائي رحمه الله حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنهما سمع أبا هريرة يقول: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجد. يعني هذا اللفظ الذي يعني ساقاه يعني يشعر بأنه من كلام أبي هريرة وأنه لفظ أبي هريرة، لأنه قال: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجد. يعني فهذا يشعر بأن اللفظ هو لفظ أبي هريرة وليس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله أبو سلمة وأبو عبد الله الأغر: أننا لم نشك عن أن 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 أبا هريرة يقول من حديث رسول الله، لكنهم ما ضبطوا النص، فمضت الأيام دون أن يستثبتوا من أبي هريرة وأن يسألوه حتى يصرح أو حتى يتثبتوا من كون أبي هريرة صرح بأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن هذا لو لم يصرح فيه أبو هريرة بأنه مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأمور التي ليس للرأي فيها مجال، هذه من الأمور التي لا مجال للرأي فيها، فلها حكم الرفع. وهم قال: لم نشك أنه قال من حديث أبي هريرة، وأرادوا أن يستثبتوا ومضت الأيام دون أن يستثبتوا. فلما مات أبو هريرة تلاوموا فيما بينهم وأنهم كيف لم يستثبتوا من أبي هريرة، ثم يعني جالس عبد الله بن إبراهيم بن قارض أو إبراهيم بن عبد الله بن قارض، ف يعني ذكروا ما حصل لهما من عدم استثباتهما ومن تفريطهما في عدم سؤال أبي هريرة للتثبت، فقال: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول في حديثه، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد، لأن الآن الضمير يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الكلام هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد، ومسجدي آخر المساجد. لفظ عبد الله بن قار لفظ أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر فإن مسجده فإنه آخر الأنبياء ومسجد آخر المساجد, يعني معناه من كلام أبي هريرة, من كلام أبي هريرة. لكن عبد الله بن قارض, عبد الله بن إبراهيم بن قارض أو إبراهيم بن عبد الله بن قارض يقول أشهد أنني سمعت أبو هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فإني آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد, ومسجدي آخر المساجد. يعني فالذي فات عبد الله أبا سلمة وفات أيضا عبد الله الأغر أدركاه بواسطة عبد الله بن قارض حيث روى لهما وحيث شهد بأنه سمع من أبي هريرة أنه يصرح بإضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه ذكر الحديث بالضمائر حيث قال فإني آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد, ومسجدي آخر المساجد, وإن مسجدي
وإنه آخر
المساجد, يعني مسجده عليه الصلاة والسلام. والأحاديث جاءت في التنصيص على تفضيل الصلاة في مسجده وأن الصلاة فيه خير من صلاة الناس في المسجد الحرام في أحاديث أخرى يعني صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث أبي هريرة هذا ثابت من جهة أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض سمع من أبي هريرة إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإضافة الحديث إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهو دال على ما ترجم له المصنف من جهة إثبات فضل هذا المسجد وفضل الصلاة فيه, وأن الصلاة الواحدة تعدل 1000 صلاة في غيره من المساجد. والإطلاق الذي فيه يشمل الفرض والنفل, فالفريضة 1000 فريضة والنافلة 1000 نافلة.
أخبرنا كثير بن عبيد,
أخبرنا كثير بن عبيد هو الحمصي؟
نعم أي نعم
الحمصي؟
نعم ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم هو ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. كثير بن عبيد الحمصي ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه, يعني ما خرج له صاحب الصحيح ولا خرج له الترمذي.
حدثنا محمد بن حرب,
حدثنا محمد بن حرب وهو أيضا حمصي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزبيدي,
عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد, محمد بن الوليد الحمصي وهو ثقة ثبت خرج له من عدد الماجه ولا عدد الترمذي,
من عدد الترمذي
خرج له الجماعة إلا الترمذي, خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا, وهو ثقة ثبت هو من أشهر أصحاب الزهري, من كبار أصحاب الزهري.
عن الزهري,
عن الزهري وقد تقدم ذكره قريبا, ومحمد المسلم بن عبد الله بن عبيد الله ابن شهاب, يعني يأتي مرة منسوبا إلى جده زهرة كما هنا ويأتي منسوبا إلى جده شهاب كما مرة.
عن أبي سلمة وأبي عبد الله,
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو أيضا أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع كما مر قريبا في سالم ابن عبد الله بن عمر, لأن ذكرنا أن السابع قيل هو سالم وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
وأبي عبد الله الأغر,
وأبي عبد الله الأغر واسمه سلمان المدني, سلمان أبو عبد الله الأغر وهو ثقة خرج حديث الجماعة.
نعم
خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن قارض, عن عبد الله بن قارض, عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أو إبراهيم ابن عبد الله بن قارض, يعني جاء يعني هكذا وهكذا, وقال ابن حجر وهم من ظن أنهما اثنان بل هو واحد, يقال فيه إبراهيم بن عبد الله بن قارض ويقال فيه عبد الله بن إبراهيم ابن قارض, وهو صدوق خرج له
البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي,
خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم.
نعم وأبو داود والنسائي يعني لم يخرج له ابن ماجه.
خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي وأبو داود والترمذي والنسائي ولم يخرج له ابن ماجه.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا الذين عرفوا بكثرة الحديث وأكثرهم وهم الذين ذكرت أن السيوطي قال فيهم والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال له سلمان هذا السائل يسأل ويقول ما معنى الحديث الصحيح من رآني في المنام فسيراني في اليقظة؟
الحديث
فكيف تكون الرؤيا له صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟
من رآني في المنام فسيراني في اليقظة قيل في معناه أن هذا قاله لمن كان موجودا في زمانه ولم يكن رآه فإنه من رآه في المنام فسيراه في اليقظة يعني فيكون يطابق بين ما رآه في اليقظة وبين ما رآه في المنام. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتشبه الشيطان به على هيئته التي هو عليها لا يتمثل به الشيطان على هيئته يعني من رآه على الهيئة التي هو عليها فإنما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل في معناه أن من رآه أن هذا محمول على ما كان في زمانه وقيل إنه محمول على أن من رآه في المنام يعني فسيراه في اليقظة يعني في الدار الآخرة وأنه يعني يكون يعني هذا الذي رآه يعني في اليقظة يعني مطابقا لهذا الذي رآه في منامه. هذا هو المقصود منه كما قال العلماء إما أن يكون يراد به الذين كانوا في زمانه وهؤلاء يرونه في الدنيا يعني إذا رأوه بعد ذلك يراه في المنام وكان لم يلقه ثم يلقاه أو يراه في المنام بعد وفاته ولكنه يراه يعني بعد البعث ويعني يكون هذا الذي رآه يعني يكون مطابقا لذلك إذا كان الذي رآه مطابقا للهيئة التي هي معروفة عن أصحابه والتي ذكرها أصحابه. أما إذا رآه على هيئة غير الهيئة التي وصف أصحابه فهذا ليس رسول الله ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في شمائل الترمذي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال له رجل من التابعين إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له صف لنا هذا الذي رأيت صف لنا هذا الرجل الذي رأيت ووصفه فلما وصفه قال لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا الوصف شيئا يعني معناه أن هذا الذي رآه مطابق للذي يعرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن رآه في المنام يعني الهيئة التي رآه فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيطان لا يتمثل به لكن من رآه على هيئة أخرى ليست في هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يعرفها أصحابه بأن رأى رجلا قزما صغير قزم هذا ليس رسول الله رسول متوسط. ومن رآه عملاقا يعني ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول متوسط ليس بالطويل البائن ولا بالقصير هذا وصف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا رآه على غير هيئته إذا رأى أحد ما عليه لحية أو ما له لحية هذا ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صاحب لحية وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن من رآه على هيئته فقد رأى التي يعرفها أصحابه فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رآه على هيئة أخرى فليس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هذا السائل يسأل ومعنى سؤاله أن رجل صلى في الحجر واتجه إلى جهة الشمال وظهره إلى الكعبة بحجة أن الحجر من البيت.
أنا كل ما كان ينبغي له هذا ولو كان ولو كان البيت يعني يستقبل البناء الموجود أو يستقبل الأكثر الموجود. وعلى كل الصلاة صحيحة ما دام أنه يعني في داخل الكعبة مثل ما لو صلى في الكعبة هو مستقبل الباب. لو صلى في داخل الكعبة هو مستقبل الباب يعني لكن لا ينبغي للإنسان إذا صلى يستقبل الكعبة يستقبل البنيان الموجود الذي هو أكثر الكعبة.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة التي عقدها النسائي رحمه الله هي فضل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. وقد أورد فيه الحديث المتقدم حديث أبي هريرة، وهو يدل على فضله عموما، أي أن كل ما يطلق عليه المسجد فإن التضعيف يحصل فيه كما عرفنا ذلك بالأمس. ثم بعد ذلك أورد بعض الأحاديث التي تتعلق بشيء خاص منه، ليس لا تتعلق به عموما ولكن تتعلق بجزء منه أو بشيء خاص منه، وهو الروضة الواقعة بين المنبر وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي آل الأمر بعد ذلك إلى أن يكون فيه قبره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا أورد هذا الحديث حديث ابن عمر حديث عبد الله بن زيد المازني ابن عاصم المازني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والمراد ببيته هو حجرة عائشة التي هي محاذية للمنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بيوته عليه الصلاة والسلام في التي هي حجر زوجاته رضي الله تعالى عنهن، كانت متجاورة، ولكن حجرة عائشة هي التي محاذية للمنبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والحديث جاء بهذا اللفظ، وجاء في بعض الروايات: ما بين منبري وبيت عائشة، ما بين منبري وبيت عائشة. وجاء في بعض الروايات: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن هذا لم يثبت، وما جاء لعله روي بالمعنى، لعله روي بالمعنى، لأن الحجرة التي هي بيته وهي حجرة عائشة رضي الله عنها قبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك أو ما جاء لو ثبت يكون مرويا بالمعنى، مع أنه لم يثبت، وإنما الذي ثبت: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، العلماء منهم من قال إن هذا على حقيقته، وأن هذا أو هذه البقعة التي هي الروضة أنها تؤول إلى الجنة أو أنها من الجنة، ومنهم من قال غير ذلك، والله تعالى أعلم بالمراد. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يدل على فضل هذه البقعة وعلى تميزها على غيرها من المسجد. وهذا إنما يكون في النوافل دون الفرائض، أما الفرائض فإن الصفوف التي أمامها والتي هي قبلها بعدما زيد المسجد في عهد عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما من الجهة القبلية، فالصفوف الأول التي أمامها صلاة الفريضة فيها أفضل من صلاتها بالروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فهذا يدل على تفضيل الصف الأول مطلقا، أو الصفوف الأول التي أمامها والتي هي متقدمة عليها إلى جهة القبلة هي أفضل منها، بل إنما يامن الصفوف أفضل من مياسر الصفوف. وقد جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم يعني بيان فضل ميامن الصفوف، وصفوف ميامن الصف التي هي محاذية للروضة وليست في الروضة يعني غربي المنبر أفضل في صلاة الفريضة من الصلاة في الروضة، لأن الروضة تقع في مياسر الصف، وما كان على اليمين فإنه يقع في ميامن الصف، وكانت ميامن الصف التي هي غربي المنبر موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكان وجاءت الأحاديث الدالة على ذلك، فدل على أن ما كان أمام الروضة أفضل منها، وكذلك ميامن الصفوف التي هي محاذية للروضة تكون أفضل منها، وهذا إنما هو في الفريضة. أما بالنسبة للنافلة فإن هذه البقعة يشملها عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يشملها ويشمل غيرها، لكن هذا الحديث يدل على خصوصيتها وأنها روضة من رياض الجنة، وأن هذا وصف أطلق على هذه البقعة الواقعة بين البيت والمنبر، فيكون لها ميزة ويكون لها فضيلة على غيرها من المسجد، ولكن هذا إنما يكون في النوافل، إنما يكون في النوافل وليس في الفرائض كما ذكرت، وإنما الفرائض الصفوف الأول، وما كان من ميامن الصفوف غربي الروضة فإن صلاة الفريضة في ذلك أفضل. وأما بالنسبة للنافلة فلكونها متميزة على غيرها بهذه الميزة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يدل على أن النافلة فيها أفضل من النافلة في سائر المسجد. ولكن الإنسان عندما يصلي في تلك البقعة التي هي الروضة يعني لا يؤذي أحدا، لأنه إذا كان الوصول إليها لا يترتب إلا بالأذى وبالحاق الضرر بالناس، فإن الصلاة فيها النافلة يعني مستحبة، وإلحاق الأذى والضرر بالناس حرام، والإنسان لا يجوز له أن يقدم على أمر مستحب يرتكب في سبيل الوصول إليه إثما أو يحصل إثما أو يلحق ضررا بالغير، فإن ذلك لا يسوغ للإنسان إذا كان سيترتب عليه مضرة، يعني مضرة إذا أحد من الناس. وهذا مثل تقبيل الحجر الأسود، مثل تقبيل الحجر الأسود هو مستحب، لكن إذا كان الوصول إليه لا يتأتى إلا بإيذاء أحد من الناس فإنه لا يجوز الإنسان أن يرتكب الأمر المحرم ليصل إلى أمر مستحب، بل يترك الأمر المستحب ما دام أنه لا يصل إليه أو يعلم أنه لا يصل إليه إلا بارتكاب أمر محرم وهو إيذاء الناس. فالصلاة النافلة في الروضة لا شك أن لها ميزة لهذا الحديث، ولكن حيث لا يلحق ضررا بأحد، وحيث لا يترتب على صلاته فيها أو الذهاب إلى صلاته فيها إذا أحد من الناس في سبيل الوصول إلى هذه البقعة. أما إسناد الحديث
أخبرنا قتيبة،
يقولنا سيخبرنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والنسائي يكثر من الرواية عن هذا الشيخ الذي هو قتيبة، بل إن أول حديث أورده النسائي في سننه شيخه فيه هو قتيبة ابن سعيد، وكثيرا ما يمر بنا ذكر شيخه قتيبة ابن سعيد، فإن النسائي رحمه الله مكثر من الرواية عنه.
عن مالك
عن وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأما مالك فهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور صاحب المذهب الذي هو أحد المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وغير هؤلاء الأربعة كما هو معلوم من العلماء لهم اجتهادات ولهم أقوال اجتهدوا فيها ولهم منازل عالية ومكانة رفيعة، ولكن هؤلاء الأربعة حصل لهم الأصحاب والأتباع الذين عنوا بجمع أقوالهم وبترتيبها وتنظيمها ما لم يحصل لغيرهم، فمن أجل ذلك اشتهرت هذه المذاهب. ولا يعني أن غيرهم من الأئمة العلماء ليسوا كذلك وأنهم دونهم أو يقلون عنهم، ليس الأمر كذلك، وإنما اشتهار هذه المذاهب لكونه حصل لها أصحاب أو لهم أصحاب عنوا بهذه المذاهب وبجمع الأقوال فيها وبترتيبها وتنظيمها والتأليف فيها، فاشتهرت هذه المذاهب الأربعة لذلك. وإلا فإن العلماء المجتهدين الآخرين لهم أقوال وهي مبثوثة في الكتب، لا سيما الكتب التي تعنى بجمع أقوال فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإن الدارس لكتب الفقه التي تعنى بذكر الأقوال للفقهاء في مختلف العصور، وكذلك الرجوع إلى كتب التفسير، وكذلك الرجوع إلى كتب الحديث أي شروح الحديث، فإنهم يذكرون الأقوال المختلفة عن هؤلاء الأربعة وعن غيرهم مثل سفيان الثوري ومثل الأوزاعي ومثل إسحاق بن راهوية ومثل غيرهم من العلماء الذين ومثل إبراهيم النخعي وغيرهم من العلماء، وكذلك الليث بن سعد وغيرهم من الفقهاء الذين اشتهروا بالأمصار في الأزمان المختلفة. فتشتمل مثل هذه الكتب التي أشرت إليها على أقوالهم وعلى آرائهم، ولكن كما ذكرت هؤلاء الأربعة حصل لهم من الأصحاب والأتباع الذين عنوا بتدوين أقوالهم وترتيب والتأليف في مذاهبهم، فحصل اشتهار هذه المذاهب. ومن المعلوم أن هؤلاء الأربعة كغيرهم من الفقهاء المجتهدين يصيبون ويخطئون، ولا يقال إن الحق مع واحد بعينه، فإن هذا لا يقال في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال في حق من جاء بعدهم؟ وإنما الذي يجب أن يعتقد في حق الجميع هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء المجتهدين أنهم بذلوا وسعهم وأنهم أتعبوا أنفسهم في البحث والتنقيب للوصول إلى الحق وإلى معرفة الحق بدليله، وهم لا يعدمون أن يكونوا مأجورين، إما أجرين إذا كانوا مجتهدين مصيبين إذا كانوا مصيبين، وإما أجرا واحدا إذا كانوا مخطئين، كما بين كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا يدل على أن المصيبة والمخطئ كلهم على أجر وكلهم على خير، وكلهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين. المجتهد المصيب له أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا هو الذي يجب أن يعتقد في الأئمة فيهم وفي غيرهم، ولا يجوز الغلو ولا الجفاء، فلا يغلى فيهم أو في أحد منهم بأن يقال الحق مع فلان وأن الدليل يكون مع فلان وأن لو كان في المسألة دليل لما خفي على فلان. لا يجوز أن يقال هذا, هذا غلو. وكذلك الجفاء لا يجوز, ليس للإنسان أن يجفو وأن يتكلم في حق الأئمة الأربعة وغيرهم بكلام لا يليق, وإنما يحترمهم ويعظمهم ويستفيد من علمهم ويرجع إلى كتبهم, لكن لا يكون التعويل على قول واحد منهم بعينه, وإنما يكون التعويل على ما يدل عليه الدليل, لأن هذا هو الذي أوصوا به وهذا هو الذي رغبوا فيه وحثوا عليه رحمة الله عليهم. فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كل منهم جاء عنه أنه يقول أنه إذا وجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف ما جاء عنه فإنه يترك ما جاء عنه ويصار إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب تجريد المتابعة له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, لأنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى, وما يأتي به وحي يوحيه الله عز وجل إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو الذي هو الذي قوله لا يجوز لأحد أن يعدل عنه إذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام, كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا يجوز الغلو ولا الجفاء, لا يغلى في أحد ولا يجفى في أحد. لا يقال إن فلان عنده العلم المحيط بكل شيء, جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخفى عليه وأنه مصيب دائما وأنه لا يخطئ, هذا لا يجوز أن يقال, لا يجوز أن يقال في أحد. وكذلك أيضا لا يقال أن العلماء أن الأئمة الأربعة وغيرهم لا يرجع إلى أقوالهم, وإنما يرجع إلى أقوالهم ويرجع إلى كتبهم ويستفاد من علمهم. وقد قال الإمام القيم رحمة الله عليه إن الإنسان مع الأئمة الأربعة ومع غيرهم أنه يستعين بهم على الوصول إلى الحق ويستفيد من علمهم ما يصل به إلى الحق. وضرب لذلك مثلا فقال إن هذا مثل النجم الذي يستدل به الإنسان إلى القبلة, يستدل به الإنسان إلى القبلة إذا كان في الفلات, وإذا كان في مكان ما يعرف القبلة فإنه يستدل على القبلة بالنجم. فإذا وصل إلى القبلة وصار عند الكعبة لا يحتاج إلى أن ينظر في السماء يبحث عن القبلة في النجوم, لأن القبلة أمامه. فكذلك العلماء رحمة الله عليهم يستعان بهم ويستفاد منهم في الوصول إلى الدليل والوصول إلى الحق والوصول إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا يعني وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه عند ذلك لا يحتاج إلى أن يؤخذ بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الإنسان يستدل بالنجم على القبلة حيث لا تكون قبلة عنده, لكن إذا وصل إلى القبلة اكتفى بها. فكذلك إذا وصل إلى حديث الرسول وانتهى إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعدل عنه, وهذا هو الذي أوصى به الأئمة الأربعة. ومما قاله الشافعي رحمة الله عليه أنه قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. الحاصل أن الواجب على طلبة العلم وغيرهم بالنسبة للعلماء الأئمة الأربعة وغير الأربعة أن يحترموهم ويوقروهم ويثنوا عليهم ويعظموهم ويستفيدون من علمهم ويستفيدون من كتبهم, لكن الحق وسط بين الإفراط والتفريط, لا غلو ولا جفا, لا غلو ولا جفا. ما يقول الإنسان يعني عن واحد منهم أنه معه الحق وأنه لا يخفى عليه شيء وأنه لو كان في المسألة الدليل لما خفي عليه، هذا لا يجوز، هذا غلو. ولا يجوز الإنسان يقول يعني لا نحتاج إلى أن نرجع إلى كتبهم، وإنما نرجع إلى كتب الحديث فقط، ولا نرجع إلى كتب العلماء وشراح الحديث وكذلك الفقهاء الأربعة وغير الأربعة، هذا لا يليق بالإنسان أن يقول هذا الكلام، لأن مثل هذا جفا، ولم يزل العلماء الكبار يعني على مختلف العصور يرجعون إلى كلام العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهذا هو الحق الذي يجب أن يصار إليه. ومثل يعني هذا الكلام الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، هذه كلمة جميلة قالها الطحاوي رحمة الله عليه في العقيدة التي عقدها أهل السنة والجماعة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر اللي هم المحدثين وأهل الفقه والنظر اللي هم الفقهاء لا يذكرون إلا بالجميل. يعني هذا هو الخبر، خبر علماء السلف لا يذكرون، إلا بالجميل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، يعني غير سبيل المؤمنين الذين يثنون على أهل العلم ويستفيدون من أهل العلم ويرجعون إلى كلام أهل العلم. هذه كلمة استطرادية عند ذكر الإمام مالك رحمة الله عليه، وبيان ما يجب أن يكون عليه طالب العلم نحو العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، وأن الإنسان يعظمهم ويستفيد منهم، وأن يحذر من الغلو ومن الجفاء. والحق وسط بين الإفراط والتفريط، يقول الخطابي: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرف قصد الأمور ذميم. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرف قصد الأمور ذميم، اللي هم الإفراط والتفريط، لأن الحق وسط بين الطرفين اللي هو طرف الجفاء وطرف الغلو، طرف الإفراط وطرف التفريط. ولهذا الإنسان إذا رجع إلى يعني مذهب أهل السنة والجماعة في المسائل المختلفة في العقيدة، يجد أنهم متوسطون بين جفاة وغلاة، أو بين مفرطين ومفرطين، بين غالين وجافين. والإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد أفراد السلسلة التي قال عنها الإمام البخاري رحمه الله إنها أصح الأسانيد، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو إمام جليل، محدث فقيه مشهور، انتشر علمه واستفاد الناس من علمه على مختلف العصور.
عن عبد الله بن أبي بكر
وهو ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني الأنصاري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن عباد بن تميم
وهو ثقة خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة. عباد بن تميم خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهو عمه أخو أبيه لأمه، وهو صحابي مشهور، حديثه عند أصحاب الكتب الستة،
نعم
خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد الذي معنا في هذا الحديث، وهو قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد، كل هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوائم منبر هذا رواتب في الجنة.
ثم أورد النسائي رحمه الله حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قوائم منبر هذا رواتب في الجنة. رواتب جمع راتبة, وهي والراتب راتب هو المنتصب المستقر على شيء, والمراد بذلك أن يعني كما بينه الحديث الذي قبله هو روة من رياض الجنة, ف يعني قوائم منبره رواتب يعني منتصبة في هذه البقعة التي هي روضة من رياض الجنة, أو هذا المكان الذي هو روضة من رياض الجنة. والكلام فيه كالكلام في الحديث الذي قبله وهو قوله روضة من رياض الجنة, والله تعالى أعلم بمعناه, هل يكون أنه أصله من الجنة أو أنه ينقل ويذهب به إلى الجنة يعني بعد ذلك أو غير ذلك, الله تعالى أعلم. ومن العلماء من قال إن فيه تشبيه حذفت فيه الأداة, وهو الذي يسمونه التشبيه البليغ الذي يحذف فيه الذي يذكر فيه المشبه والمشبه به ويحذف منه وتحذف منه الأداة وجه الشبه, يعني أنه كروضة من رياض الجنة. من العلماء من قال هذا, وذلك لما يحصل فيه من الاشتغال بالعبادة والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات, وقيل غير ذلك, والله تعالى أعلم بالمراد.
أخبرنا قتيبة
وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
حدثنا سفيان
وهو ابن عيينة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمار الدهني
عمار بن معاوية أبو معاوية الدهني, وهو صدوق يتشيع وحديثه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي سلمة
هو ابن عبد الرحمن ابن عوف أحد فقهاء التابعين, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في الثالث في السابع من الفقهاء السبعة, لأنه كما ذكرت في الدرس الماضي أن الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب في عصر التابعين يقال لهم الفقهاء السبعة, عندما تأتي مسألة مسائل في كتب الفقه تقال قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة في عصر التابعين هم ستة متفق عليهم, والسابع فيه ثلاثة أقوال. فالستة المتفق عليهم سعيد المسيب وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم محمد بن أبي بكر قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار
وعبيد الله
بن عبد الله بن عتبة مسعود, هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع ففيه ثلاثة أقوال, منهم من قال إن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, ومنهم من قال إن السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, ومنهم من قال إن السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذه ثلاث أقوال في السابع من الفقهاء السبعة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن الذي معنا في هذا الإسناد هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة. وقد ذكرهم ابن القيم رحمه الله, وقد ذكرهم العلماء في كتب مصطلح الحديث, يعني في علوم الحديث ابن الصلاح وغيره, وذكرهم ابن القيم في يذكرونهم مناسبة التابعين, عندما يأتون ذكر التابعين يذكرون منهم الفقهاء السبعة عندما يأتي بحث التابعين أو المبحث الخاص بالتابعين في علم المصطلح يذكرون الفقهاء السبعة هؤلاء فيهم. وقد ذكرهم القيم في أول كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين, لأنه بدأه بالفقهاء من الصحابة ومن بعدهم في البلاد المختلفة, ولما جاء عند ذكر المدينة وفي عصر التابعين وذكر الفقهاء من التابعين ذكر منهم الفقهاء السبعة. ولكنه ذكر السابع ذكرهم على أن السابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ذكرهم على أن سابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وذكر بيتين من الشعر اشتمل البيت الثاني على ذكر السبعة وسابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. يقول هذين البيتان هما إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا البيت الثاني يشمل هؤلاء السبعة الاسم الأول فقل هم عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود عروة بن الزبير قاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق سعيد المسيب سليمان بن يسار خارجة ابن زيد ابن ثابت. وحديثه عند حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن الذي معنا في الإسناد عند أصحاب الكتب الستة أو المبحث الخاص بالتابعين في علم المصطلح يذكرون الفقهاء السبعة هؤلاء فيه. وقد ذكره المقيم في أول كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين لأنه بدأه بالفقهاء من الصحابة ومن بعدهم في البلاد المختلفة ولما جاء عند ذكر المدينة وفي عصر التابعين وذكر الفقهاء من التابعين ذكر منهم الفقهاء السبعة ولكنه ذكر السابع ذكرهم على أن السابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ذكرهم على أن سابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وذكر بيتين من الشعر اشتمل البيت الثاني على ذكر السبعة وسابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. يقول هذين البيتان هما إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا البيت الثاني يشمل هؤلاء السبعة الاسم الأول فقل هم عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود عروة بن الزبير قاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق سعيد المسيب سليمان بن يسار خارجة ابن زيد ابن ثابت. وحديثه عند حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن الذي معنا في الإسناد عند أصحاب الكتب الستة عن أم سلمة أم سلمة أم المؤمنين وهي هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها موجود في الكتب الستة.
قال ذكر المسجد الذي أسس على التقوى. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا.
ثم أورد النسائي رحمه الله ترجمة هي المسجد الذي أسس على التقوى المسجد الذي أسس على التقوى وأورد فيه حديث
أبي سعيد الخدري
رضي الله تعالى عنه أنه تمارى رجلان أي تجادلا فقال أحدهما إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء قال الثاني إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام هو مسجدي هذا. فهذا الحديث يدل على أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في القرآن ذكر المسجد الذي أسس على التقوى عند ذكر مسجد الضرار ومسجد الضرار الذي أسس هو قريب من مسجد قباء وقريب من مسجد قباء، ولهذا من العلماء من قال المسجد الذي اسمه التقوى هو مسجد قباء، ومنهم من قال انه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال ان كل من المسجدين يوصف بانه اسس على التقوى او انه مؤسس على التقوى، انه مؤسس على التقوى. وممن ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، فانه قال ان مسجد قباء هو اسس على التقوى، وكذلك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اسس على التقوى. فما جاء في القران من قوله ان مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، قال انه يراد به مسجد قباء ويراد به مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل منهما اسس على التقوى. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيه يعني في مسجده يوم الجمعه ثم يذهب الى قباء فيقوم فيه يوم السبت، وكان عليه الصلاه والسلام يذهب اليه كل سبت راكبا وماشيا، كان يذهب اليه كل سبت راكبا وماشيا كما جاء في بعض الاحاديث، وفي بعضها الاطلاق انه كان يذهب اليه راكبا وماشيا كما في الحديث الذي الذي سياتي. يعني فإذا الحديث يدل على أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس على التقوى، وهو صريح في ذلك. وكذلك يعني ما جاء يعني في القرآن أو ما هو ظاهر القرآن من أن مسجد قباء أسس على التقوى أيضا كذلك. وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك يطلق عليهما معا، وأن كل منهما أسس على التقوى من أول يوم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يقوم في هذا المسجد يوم الجمعة ثم يذهب إلى قباء فيقوم فيه يوم السبت، فيه امتثال للقرآن أو بيان لما جاء في القرآن من أنه أحق أن يقوم فيه، وأنه كان يقوم في هذا وفي هذا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه مما يشبه هذا أن آية إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن السياق في حق أمهات المؤمنين، في حق أمهات المؤمنين. ثم إنه لما نزلت هذه الآية جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين وجعل على الكساء عليهم، وقال إن هؤلاء أهلي. فإذا الآية تدل على أن أمهات المؤمنين هن من أهل البيت كما هو ظاهر القرآن وكما هو كمان السياق في حقهن، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين هم داخلون ضمن أهل البيت الذين تشملهم الآية. فإذا ما جاء في الحديث الذي معنا، وابن تيمية رحمه الله ذكر هذا اللي هو مسجد قباء مع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكر هذه الآية التي هي آية التطهير، وأنها كما أنها تشمل أمهات المؤمنين لأن السياق في حقهن، فكذلك أيضا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل أيضا على أنها شاملة لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عن الجميع.
أخبرنا قتيبة
مر ذكره في الإسنادين السابقين.
حدثنا الليث،
حدثنا الليث هو الليث بن سعد المصري فقيه مصر ومحدثها وأحد الأئمة المشهورين، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عمران بن أبي أنس،
عن عمران ابن أبي أنس، عن عمران بن أبي أنس
المدني العامري المدني،
العامري المدني، وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ولم يخرج له ابن ماجه، ما خرج له البخاري في الصحيح ولا خرج له ابن ماجه، وإنما خرج له البخاري في الأدب المفرد، وخرج له الباقون من سوى ابن ماجه.
عن ابن أبي سعيد،
عن ابن أبي سعيد هو عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري، وأبوه مشهور بكنيته واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري. وعبد الرحمن ابن أبي سعيد ثقة خرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن
أبيه أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان، صحابي مشهور من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء سبعة من الصحابة أكثر من غيرهم حديثا.
قال: فضل مسجد قباء والصلاة فيه. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا.
ثم أورد النسائي إيش؟
فضل مسجد قباء والصلاة.
فضل مسجد قباء والصلاة فيه. فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء راكبا وماشيا، يعني أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا، كان يذهب إليه أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا. وجاء في بعض الروايات أنه كان يذهب إليه كل سبت، وكل سبت ذكر السبت يحتمل أن يكون المراد بها يوم السبت، وهذا هو الذي أشار إليه ابن تيمية في الذي ذكرته آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في مسجده يوم الجمعة ثم يقوم به، ثم يذهب إلى مسجد قباء فيقوم به يوم السبت. ومن العلماء من يقول أن المراد بذلك أسبوع، أن يذهب إليه كل سبت يعني كل أسبوع. والأسبوع يطلق عليه سبت ويطلق عليه جمعة، يعني يقال جمعة يعني مقصود أسبوع، ويقال سبت يعني أسبوع. ولهذا جاء في الحديث في قصة خطبة استسقاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة، أنه لما دخل رجل وقال: هلكت الأموال وكذا إلى آخر الحديث، فادعوا الله أن يغيثنا، فسأل الله عز وجل فنشأت السحابة وأمطرت قبل أن يذهبوا إلى منازلهم، واستمرت أسبوعا إلى يوم الجمعة الثاني. ولهذا جاء في الحديث: فما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا، فما رأينا الشمس سبتا. فيحتمل أن يكون مراد بالسبت الذي جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه يوم السبت، ويحتمل يكون مراد بالأسبوع، وأنه يقال عن الأسبوع سبت كما يقال عنه جمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه راكبا وماشيا، وهذا يدل على 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 استحباب زيارته واستحباب قصده لمن كان في المدينة. لكن لا يأتي الإنسان ويشد الرحل من بلد من أجل مسجد قباء، لأن المساجد الرحلات تشد إلا في مساجد. لكن من جاء إلى المدينة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جاء لغرض من الأغراض وصل إلى المدينة، فإنه يستحب له أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه. لكن لا يجوز الإنسان أن يسافر أو يأتي من بلد يعني يشد الرحل يقصد مسجد قباء، لأن هذا يخالف ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لكن أهل المدينة ومن قدم إلى المدينة فإنه يستحب له أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه. وقد ثبت مشروعية واستحباب الذهاب إليه من قول رسول الله ومن فعله، وهذا الحديث الذي معنا هو من فعله عليه الصلاة والسلام، وكان يذهب إليه راكبا أحيانا وأحيانا يذهب إليه ماشيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
مش الإسناد؟ أخبرنا قتيبة
عن
مالك.
قلنا أخبرنا قتيبة، وقد مر، والأحاديث التي مرت اليوم كلها عن قتيبة، أربعة أحاديث مرت وشيخه فيها قتيبة بن سعيد. ولهذا كما قلت هو مكثر من رواية عنه، مكثر من الرواية عن شيخ قتيبة والأحاديث الأربعة التي مرت هذا اليوم كلها يرويها النسائي عن شيخ قتيبة عن مالك، وقد مر ذكره أيضا في الحديث الأول من الأحاديث الأربعة هذا اليوم.
عن عبد الله بن دينار،
عن عبد الله بن دينار المدني، وهو ثقة، وهو مولى عبد الله بن عمر، مولى عبد الله بن عمر، ولهذا يقال له العدوي ولاء، يعني نسبة، يعني نسبة عبد الله بن عمر، يعني عبد الله بن عمر عدوي يعني من بني عدي، وهو ثقة الذي هو عبد الله بن دينار، ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، ثقة خرج. فالمولى الذي حصلت له النعمة يقال له مولى من أسفل، والذي حصلت منه النعمة يقال له مولى من أعلى. فكلمة مولى من الأضداد تطلق على السيد المنعم وعلى المنعم عليه، يقال هذا مولى ويقال هذا مولى. ولهذا كلمة مولى يعني تطلق على المولى من أعلى والمولى من أسفل، المولى من أعلى والمولى من أسفل. فعبد الله بن عمر هو مولاه من أعلى، وعبد الله بن عمر هو أحد الصحابة المشهورين وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهذا الإسناد رباعي، هو من أعلى الأسانيد عند النسائي، هذا من أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه ما عنده ثلاثيات، ليس عنده ثلاثيات كما عند البخاري وعند ابن ماجه وعند الترمذي، لأن البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيا، وابن ماجه عنده 5 حديث ثلاثية بإسناد واحد، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، ومسلم ليس عنده ثلاثيات، وأعلى ما عنده الرباعيات، وأبو داود أعلى ما عنده الرباعيات، والنسائي أعلى ما عنده الرباعيات. وهذا الإسناد الذي معنا هو من أعلى ما عند النسائي، من الأسانيد العالية التي عند النسائي، والتي فيها التي بين النسائي فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مجمع بن يعقوب عن محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل كان له عدل عمره.
ثم أورد النسائي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه قال من خرج
حتى يأتي هذا
المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان كعدل عمره كان له عدل عمره يعني ما يساوي عمره أو يماثل عمره. وهذا يدل على فضل هذا المسجد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا مشروعية الذهاب إلى قباء جاءت من فعله ومن قوله، فالحديث الأول من فعله وهذا الحديث من قوله، بل هذا الحديث فيه الترغيب وفيه بيان فضل الصلاة فيه، وأن من ذهب وصلى فيه صلاة كان فإنه كعدل عمره. وهنا الصلاة مطلقة، الصلاة مطلقة، فسواء كان صلى فرضا أو صلى نفلا فإنه يدخل تحت عموم هذا الحديث، أنه يدخل تحت عموم هذا الحديث، وكما ذكرت يدل على فضل الصلاة في هذا المسجد الذي هو مسجد قباء.
أخبرنا قتيبة،
والإسناد يقول أخبرنا قتيبة، وهذا حديث خامس شيخه فيه قتيبة، فحديث اليوم كلها شيخه فيها قتيبة. قد مر أيوة.
حدثنا مجمع بن يعقوب،
مجمع بن يعقوب صدوق خرج له أبو داود والنسائي.
نعم.
خرج له أبو داود والنسائي، صدوق خرج له أبو داود والنسائي.
عن محمد بن سليمان الكرماني.
عن محمد بن سليمان الكرماني وهو المدني القبائي ونزل كرمان فنسب إليها وهو مقبول.
مقبول خرج له النسائي وابن ماجة.
مقبول خرج له النسائي وابن ماجة. خرج له النسائي وابن ماجة
عن أبي أمامة.
عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف. وأبو أمامة ابن سهل بن حنيف مشهور بكنيته واسمه أسعد ويقال سعد. وهو له رؤية يعني أنه يعني رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا هو معدود في الصحابة من حيث الرؤية وأنه من صغار الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين لم يرووا عنه ولم يسمعوا منه فهو معدود في صغار الصحابة ولأن له رؤية يعني رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منه لصغره وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وهو صحابي مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول ما حكم شرب الماء في النافلة أي في صلاة النافلة؟ ما حكم شرب الماء؟
الإنسان في صلاة النافلة عليه أن يعمل فيها مثل ما يعمل في الفريضة يعمل مثل ما يعمل في الفريضة فلا يشرب الماء فيها وإنما يقبل عليها كما يقبل على الفريضة وليس له أن يشرب وليس له أن يعمل الأعمال التي لا تسوغ في الصلاة لا في يعني النفل هو مثل الفرض.
يقول أنه وجد أثرا عن عمر أنه فعل ذلك يقول
ما أدري عن صحته لا أدري أقول لا أدري.
هذا السائل يقول ما حكم من جامع ناسيا في صيام نفل هل يتم صيامه أو لا؟
هل
يتم صيامه من جامع وهو الصائم صيام نفل
ناسيا؟
هي قال ناسيا
لا أدري لكن لو أتمه ويعني مثل ما حصل مثل ما جاء بالنسبة للأكل والشرب يعني أتمه لكن كما هو معلوم بالنسبة للنافلة ليس عليه شيء فيه يعني من حيث الكفارة.
ويقول وهل يجوز أن نقول في صلاة الجنازة اللهم صل على سيدنا محمد؟
تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيد البشر وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لكن الألفاظ التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتصر على ألفاظها ولا يزاد فيها شيء ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على الإنسان أن يحرص على أن يؤديه كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام هو سيدنا وسيد البشر وسيد ولد آدم بل هو سيد الأولين والآخرين كما جاء عنه في حديث الشفاعة حيث قال أنا سيد الناس يوم القيامة ثم ذكر حديث الشفاعة وأن الناس يعني يجتمعون في صعيد واحد ويموج بعضهم في بعض ويبحثون عما يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه فينتهي الأمر إلى أن كل واحد من الذين طلبت منهم الشفاعة قبله يعتذر حتى ينتهي الأمر إليه ويقول أنا لها فيشفع ويشفعه الله ويأتي الله لفصل القضاء ويحصل سؤدده وفضله على الجميع وهو سيد الناس في الدنيا والآخرة لكن قال أنا سيد الناس يوم القيامة لأنه اليوم لأن ذلك اليوم الذي يظهر سؤدده على الناس وأما في الدنيا ففيهم المتجبر وفيهم المتكبر وفيهم الكفار لكن يوم القيامة يعني يجتمع الخلق كلهم من آدم إلى الذين قاموا عام الساعة فيشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث الذي هو مسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هذا السائل يقول ما وجه الإنكار على من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد وما دليل وجوب التسليم أو السلام على النبي مواجهة القبلة أو القبر؟
معلوم أن الإنسان عندما يأتي إلى القبر ليسلم على صاحبه فيأتي إلى جهة الأمام يأتيه من جهة أمامه ويعني عبد الله بن عمر الذي جاء عنه من الصحابة أنه كان يسلم على أنه إذا قدم السفر سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأبيه كان يقف من جهة الأمام يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على عمر أبي بكر ثم يسلم على أبي عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وأما السلام من بعد فهذا يعني ما في شيء يدل عليه. ثم أيضا هو يخالف ما هو معروف في ما كان معروفا عن الصحابة في حياته لأنه ما كان واحد منهم يسلم عليه من بعد. الرسول كان في يعني قبل أن يتوفاه الله وهو بين أصحابه يكون في حجرته ما يجي الواحد يقف في طرف المسجد ومكان يستقبل الحجرة التي فيها الرسول ويسلم على الرسول ويسلم وهو في الحجرة في حياته ما كان يفعلون هذا. فكذلك بعد وإنما كان واحد يأتي حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله. فكذلك بعد وفاته عندما يسلم الإنسان يقف يعني مستقبلا القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام من بعد ما في شيء يدل عليه بل ان الذي حصل في حياته ما كانوا يفعلون هذا معه في حياته وكذلك ما كان معلوما عنهم انهم يفعلونه معه بعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو محدث مبتدع.
هذا السائل يقول ما حكم الاحتباء يوم الجمعة؟
الاحتباء يعني في احتمال يعني يكون الإنسان يعني يحصل منه النعاس ثم يحصل منه انتقاض الوضوء بالريح التي تخرج منه لأنه غير متمكن المحتبي غير متمكن من الجلوس فيمكن أنه يحصل منه النعاس فيحصل منه انتقاض الوضوء وإذا انتقاض الوضوء راح يتوضأ وفاتت الخطبة وفات او يفوت شيء من الصلاة فال كونه يؤدي الى هذا الشيء يعني جاء النهي عنه.
قل ما معنى قوله ورجاله رجال الصحيح وما هو الحديث؟
نعم. المقصود برجاله رجال الصحيح يعني ان هؤلاء الرواة الذين جاءت الرواية عنهم في غير الصحيحين هم رجال الصحيح. يعني معناه فلان يعني إذا جاء مثلا إسناد يعني مثلا عند النسائي فيه قتيبة وفيه مالك وفيه كذا رجال الصحيح لأن هؤلاء هم رجال الصحيح يعني خرج لهم صاحب الصحيح يعني معناه أن كل واحد منهم هو من رجال الصحيح.
ويقول وما هو الحديث المرسل والمنقطع وما الفرق بين الأثر والخبر؟
المرسل عند المحدثين هو الذي يقول فيه الصحابي التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا هو المرسل في اصطلاح المحدثين هذا هو المشهور في تعريف المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو من قبيل الضعيف أو من قبيل المردود عند العلماء في المشهور من أقوال العلماء أنه ليس بثابت وإنما يكون من قبيل المردود إذا ما جاء إلا من هذا الطريق. لماذا؟ لأن المحذوف الذي بين التابع ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى احتمال أنه تابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيف، فإذا احتمال الضعف موجود، احتمال الضعف موجود. يعني ليس الإشكال أنه ما أنه أنه يكون سقط صحابي، لو كان سقط صحابي ما في إشكال، لو علم أنه ما سقط إلا الصحابي ما في إشكال، لأن الصحابة لا يؤثر، تؤثر جهالتهم لأنهم عدول والجهالة فيهم لا تؤثر. يكفي أن يقال عن واحد منهم عن رجل صاحب رسول الله وإن لم يعلم شخصه، لكن بالنسبة لغيرهم لا بد من معرفة حاله، لا بد من معرفة شخصه وحاله. فرد أو يعتبر من قبيل المردود لأنه يحتمل أن يكون الساقط صحابي وأن يكون تابعي، وعلى احتمال أن تابعي يحتمل أن يكون ذلك التابعي الساقط الذي روى عنه ذلك التابعي ثقة وأن يكون ضعيفا، فمن أجل هذا الاحتمال صار من قبيل المردود ومن قبيل غير الثابت. وأما عند الفقهاء وهو يستعمل أيضا عند المحدثين فهو يراد به الانقطاع، إذا قال أرسل روى عمن لم يلقه معناه في انقطاع. فعند المحدثين مشهور أن المنقطع ما كان فيه سقوط في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد سواء كان يعني متفرق أو يعني ساقط واحد يقال له منقطع، هذا عند المحدثين. والمرسل هو ما قال فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الفقهاء المرسل أعم، يشمل المرسل عند المحدثين ويشمل المرسل في أثناء الإسناد اللي هو الانقطاع لأنه أعم. وإذا قيل أرسل فلان وفلان يرسل أو كثير الإرسال يعني ما أنه يروي عن من فوقه، يروي عن من لم يلقه، والرواية عن من لم يلقه تكون مرسلة، تكون يكون المرسل يعني ليس متصل. والفرق بين الحديث إيش؟
بين الأثر والخبر،
بين الأثر والخبر. قيل إن الخبر والأثر بمعنى واحد، وقيل إن الأثر هو ما انتهى إلى الصحابي أو إلى التابعي، يعني ما انتهى إلى الصحابي والتابعي يقال له أثر، وهذا هو الذي اشتهر. يعني يقال الحديث والآثار، لما يقال الحديث والآثار يقصد بالآثار المأثور عن الصحابة والتابعين، المأثور عن الصحابة والتابعين هذا يقال له الآثار. ومنهم من يطلق الآثار كما يطلق الخبر، وأن ذلك يشمل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره.
هذا السائل يقول هل يصح القول بأن الدين الإسلامي هو من التراث؟ وإن صحت هذه العبارة فما تعرف كلمة التراث؟
الدين الإسلامي كما هو معلوم هو الدين الذي جاء به نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو الوحي الذي أوحاه الله إليه كتابا وسنة، هذا هو الدين، هذا هو الدين. لكن يطلق أو يطلق على كتب الحديث التي هي يعني أحد نوعي الوحي، الوحي الذي هو غير متلو، يطلق عليها كتب التراث، يعني التي خلفها لنا الأسلاف والتي هي يعني التي ورثناها عنهم، لأن هذا هو المقصود منها. لكن ما يقال عن الدين أنه تراث، عن الدين أنه تراث، وإنما يعني يقال عن كتب السنة هي كتب التراث، يعني التي خلفها لنا يعني أصحابها الذين ألفوها، ويعني فيطلق عليها التراث، وهي خير ميراث. ومن المعلوم أن حديث رسول الله هو ميراثه، والعلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فإذا قيل بالتراث المقصود ميراث النبوة، فميراث النبوة هو الكتاب والسنة، هذا الذي الذي ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو ميراث عام مشاع. ذلك أن الأنبياء إنما جاءوا لهداية البشر ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولهذا ما جاءوا به ميراثهم لا يختص به أقربائهم، إنما هو للناس كلهم مشاع مشترك.
وله سؤال آخر يقول: إذا أدرك المصلي الصلاة بعد التكبير للركوع في ركعة من الركعات ثم قام للركعة الثانية، فهل يلزمه دعاء الاستفتاح؟
لا، لا يلزم دعاء الاستفتاح، لأن استدعاء الاستفتاح سنة فات محلها، سنة فات محلها.
هذا السائل يقول: ذكرتم اليوم في عمار الدهني أنه يتشيع، فما المقصود بهذا التشيع؟
ما أذكر، لكن معروف عن التشيع هو التشيع الذي لا يؤثر ولا يضر، يعني مثل ما قال الذهبي في أول كتابه الميزان، أن يعني أن الجماعة الذين يوصفون بوصف التشيع أن يعني ليس المراد بهم الغلاة، وليس المراد بهم الذين يعني يسبون أبا بكر وعمر، ويعني فهؤلاء لا يروى عنهم ولا كرامة، هؤلاء لا يروى عنهم ولا كرامة. فالتشيع يعني معناه أنهم عندهم يعني ميل إلى أهل البيت، لكن لا يعني ذلك أنهم يعني يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون أبا بكر وعمر.
الأستاذ يقول: هل لمحمد بن سليمان الكرماني متابع من حيث ثبوت أجر العمرة لا العمل وحده؟
هو الحديث جاء بألفاظ مختلفة، ما أذكر يعني الآن يعني يعني أذكر من طرقه أو من تطهر في بيته ثم ذهب إلى قبى لا تخرجه إلى الصلاة، فإنه ثم صلى فيه صلاة كان كعد العمرة، فأنا ما أذكر الآن، لكن الحديث ثابت واستدل به العلماء فضل الصلاة في مسجد قباء، فضل الصلاة في مسجد قباء، ومقبول المقصود بها عند ابن حجر أنه الذي يحتاج إلى متابع. ومن المعلوم أن هذه كلمة ابن حجر أيضا، الحكم هذا هو حكم ابن حجر، يعني لكن على رأي ابن حجر يحتاج إلى متابع.